السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. مكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيها ونشأ فيها وتربى فيها، وفيها أهله عشيرته، وهي البلد التي أخرجته، وهي القرية التي وصفها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أنها الظالم أهلها، والتي أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة منها، مع أنها هي بلد الله الحرام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن يذهب إلى عمرة، فمنعته قريش، قالوا لا مش هتدخل هنا، مع أنهم كانوا يعظمون الحرم، حتى إن الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يستطيع أن يتعرض له. يعني واحد عارف إن فلان ده قتل أبوه، يشوف الحرم يقول لا ده الحرم، احنا هنتكلم في الحرم. فكانوا يعظمون الشعائر، وكانوا يأذنون ويسمحون لعباد الأصنام والأوثان أن يطوفوا بالبيت، لكن جم عند النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت أنفسهم أن يسمحوا وأن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطواف. فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع مش هتطوف. طب سبع أشواط وامشي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه الصحابة، كان معاه من خروج في عمره، رحلة عمره كانوا 1400 واحد. الصحابة قالوا خلاص، ما إن إحنا موجودين نبعث من يفاوض. فبعثوا عثمان بن عفان. عثمان كان رجل رقيق حي، له في مكة أقارب، يعني كان له قرابة في مكة وله تجارة، في فلوس راحة جاية، عارفين الفلوس لها تأثير. فبعثوا عثمان مفاوضا، فتأخر عثمان، قعد فترة كده وما جاش. فشاعت إشاعة أن عثمان قد قتل، قالوا عثمان بن عفان اتقتل، بقاله فترة راح يتفاوض وما جاش، ده غريب. فبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضاها الله من فوق سبع سماوات، اسمها بيعة الرضوان. بيعوا تحت الشجرة، بيعوا على الموت، قالوا خلاص بدام عثمان اتقتل واحنا اصلا بينا والمكة حبوب هي الحرب، خلاص احنا هموت كلنا مع بعض، اللي هي بيعة رضوان. وشوية وظهر عثمان، لهم كانوا ايه، كانوا جاهزوا ان هم رايحين يموتوا. قال لهم بس تعالوا، ده حصل مفاوضة وانا قعدت مع فلان واتكلمت مع علان، وحصل مفاوضة عند الحديبية، وحصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة. وقالوا خلاص بان الصلح تم وفي سلام بيننا ومكة. قال له مش هتعمل طواف السنة دي، وارجع وتيجي السنة الجاية تعمل عمرة. طب يا جماعة ده احنا بيننا في الحرم هنطوف بس؟ قال له لا، هي المفاوضة كده شروط العهد، ارجع. طب ألف، طب عثمان نفسه، عثمان قال له انت طفت في البيت؟ قال لا والله لم أطف في البيت، وكيف أطوف ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم سمحوا لعثمان، عثمان ما قدرش. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شروط الصلح ان يبقى فيه سلام، ما يقتلوش حد، والنبي صلى الله عليه وسلم لو حد جاله من المشركين يرجعه، يعني لو حصل اي مشكله النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس لقريش. والفترة دي كانت أحسن فترة للدعوة، فترة سلام بقى وهدوء، ما عادش فيه خناقات ولا حروب ولا الناس راحة جاية كل ما واحد يمشي يتقتل. كان فترة فيها هدوء، اللي فيها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ملوك العالم، أرسل إلى مصر وكسرى الفرس وقيصر الروم ومقوقس مصر ونجاشي الحبشة، وانتشرت فيها الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينطلق في قبائل العرب حوالين مكة وانتشر فيها الإسلام انتشار عظيم. بعد سنة نقضت قريش المعاهد، مجموعة من الناس معدين في الحرم ومقتلينهم مسلمين، ده نقد صريح للمعاهدة، انتوا اتفقتوا ان انتوا تقتلوا حد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الغدر، يعني اي غدر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيتحمله. لما تشوف كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، الغدر ما كانش متحمل مطلقا، ما فيش حاجة اسمها ان هو يقبل ان هو يغدر بواحد من المسلمين. ذمة المسلمين واحدة، كان لهم كرامة، ما فيش حاجة اسمها ان واحد يتقتل في النص كده وخلاص وعدي وعشان المصالحة، ما فيش ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح مكة، وجهز جيش اللي هو جيش فتح مكة، وده تقريبا اكبر جيش في الفترة دي خرج مع النبي عليه السلام، 10,000 مقاتل، ودي ما كانتش حصلت قبل كده ان ما تجمعش العدد ده قبل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجوا لفتح مكة، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونهى الناس ان يكون في حرب بعد كده، والامر تم بسلام. وبعدين كان من ديل مكة الطائف اللي هم ايه ثقيف، والطائف دي في اقوال جميلة في التفسير، يعني ان سيدنا ابراهيم لما اسكن اسماعيل في الصحراء، سيدنا ابراهيم حريص على دين ابنائه بس دنيته ما تتأثر، يعني هو عايز لهم دين بس هو لو حطوهم في بيئة دين الدنيا هتتأثر. فسيدنا ابراهيم راح حط ابنه في الصحراء جنب البيت الحرام، لان ربنا اخبره ان ها هنا لله بيتا. فلما رزق اسماعيل اسكن اسماعيل في هذا المكان بجانب البيت، اني اسكنت من زوجتي بواد والذي زرع، واضحه خالص يعني ما فيش دنيا اصلا، فيش فلوس وفيش طعام وفيش شراب وفيش محلات، مش اي حاجه، هو في دين بس، في بيت هنا لربنا. فهو حط ابنه جنب الجامع عشان ابنه لما يطلع يصلي جنب الجامع. طب ويشتغل فين؟ طب ينتج فين؟ طب يتعلم ايه؟ قال يا رب وارزق اهله من الثمرات. قال يا رب ما فيش، بس يا رب يعني انا اردت له الدين فارزقه من الثمرات. يقال يعني روى ذلك ابن عباس وغيره أن إبراهيم لما رفع يديه إلى السماء ونادى على ربه أو نادى ربه أن يرزق أهله من الثمرات وأن يرزق ابنه من خيرات الأرض هو وزوجته، وقد تركهم في الصحراء، فنزل جبريل وكانت أرض الشام أرض مباركة، فانتزع من الشام قطعة ثم طاف بها حول البيت سبعا ثم وضعها بجانب مكة اللي هي الطائف. عشان يقول لك سميت الطائف ايه؟ طائف. يعني كان يعني الكلام ده ايه؟ مروي ممكن يكون عن اسرائيليات او غير ذلك، لكن عايز اقول لك ان الطائف دي كانت امتداد مكة، وكان فيها جيش قوي جدا اللي هم جيش ثقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة اسلم في فتح مكة 2000، يعني اول طالعة كده في 2000 واحد اسلموا. 2000 تتخيل يا جماعة غزو بدر الكبرى اللي هي نزل فيها سورة اللي هي يوم الفرقان، كان عدد المسلمين فيها 300 واحد، يعني قد مسجد البدر مثلا. دي ده جيش المسلمين، تخيلوا ان يوم بس فتح مكة 2000. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 مقاتل لثقيف، يبقى جيش الفتح 10,000 ومعاه كام؟ 2000 اسمهم مسلمة الفتح، دول 12,000 مقاتل خرجوا لسقيف او للطائف. واحد بص كده رجل اسمه سلمة فقال 12,000 مقاتل لن نهزم اليوم من قلة. قال له احنا عمرنا ما نتهزم النهاردة واحنا ايه واحنا قلة. ده احنا فين 12,000 واحد جيش 12,000 واحد ده العرب كلهم على بعضهم كم واحد لما يبقى اللي خارج النهاردة 12,000 واحد عدد كبير جدا لن نهزم اليوم من قلة. وخرجوا يقاتلون في حنين اللي هي الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في سقيف أو غزوة الطائف. وتفاجأ أن 12,000 واحد فجأة حصل معركة وحصل خطة حربية وكان جيش سقيف جيشا ثقيلا جيش قوي. وبغض النظر عن تفاصيل المعركة لكن فجأة مفيش حد حواليه. فجأة كشف النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه 10. فجأة جيش المسلمين كله فر. فجأة جيش المشركين كله انقض على المسلمين وكاد المسلمون أن ينهزموا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل بدر. وجنب النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب اللي هو عمه ويقول يا عباس نادي على أهل بدر نادي على أهل بيعة الرضوان نادي على أهل العقبة اللي هم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت هم راحوا فين. وإذا بالجميع ينحسر كله بيفر فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده يقاتل وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يعني لو أنتوا عايزين دين أنا نبي ولو أنتوا بتقولوا هي بالقوة والنسب أنا ابن عبد المطلب. وظل يقاتل صلى الله عليه وسلم وحده ومعه 10 حوله حتى عاد جيش المسلمين مرة جيش المسلمين مرة أخرى أدراجهم والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ومرت المعركة وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة كانت حقيقة خطر ونزل قول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نزل قرآن يتلى يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلمة دي كانت سبب في اللي حصل إن الكلمة دي ما كانش ينفع تتقال. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعني ربنا نصركم في بدر ونصركم في الأحزاب ونصركم في خيبر ونصركم في على بني النضير ونصركم على بني قينقاع ونصركم على قريظة ونصركم في سيف نصركم في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ربنا بيعلم المسلمين ان النصر مش بالعدة ولا بالعتاد ولا بالذكاء. وهنا هنقف وقفة مع عقلية المسلمين. في ناس يا جماعة ما بتاخدش بالاسباب اصلا يعني هو معتقد ان هو ربنا سبحانه وتعالى هيديه وهو مجرد ان هو قاعد بيدعي بس ما عندوش اي نوع من انواع الاسباب. وده عنده خلل فين في التشريع عنده خلل في عقله لان الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. انا واحد كده ما اتجوزش اقول لك يا رب عيل اجي لك عيل منين يا ابني. واحد زرع شجرة ليمون يا رب تطرح مانجا يا عم اقعد ادعي من هنا للسنة الجاية هي تطرح ليمون ده لو طرحت. لان الله جعل لكل شيء سبب. وفي واحد بقى بياخد بالاسباب قوي ونسي ربنا اللي هو ايوه يا عم بذكائي ايوه انا تعبت ايوه بعقلي ايوه بفلوسي ايوه بمجهودي ايوه بخبرتي ايوه بمعارفي ايوه فهلوتي ايوه انت ما تعرفش احنا اتعمل ايه. والاثنين وده عنده مشكله في التوكل, عنده شك في الاسباب. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ازاي انك تاخد بالاسباب وتتوكل على رب الاسباب. يعني زي انك تاخد دواء وتقول شفاني الله, مش بس تقول, تبقى عندك اعتقاد ان الشافي هو الله. ازاي انك انت بتذاكر وتقول ربنا نجحني. ازاي انك انت بتشتغل وتبقى عندك اعتقاد ان الرزق بالله وان رزقك مش هيفوتك. ازاي انك انت بتتعامل بالاسباب وانك انت عندك اعتقاد انه لا ناتج الا بالله. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الأرض واسعة يا جماعة, يعني الأرض ما بتضيقش على حد. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, ما بتضيقش. يعني يوم ما أنت قفلت عليك في حتة روح حتة ثانية. لكن هؤلاء ضاقت عليهم الأرض خوفا, ما فيش حتة في الأرض عارف يطلع فيها. ضاقت عليهم الأرض مع أن الأرض وسعت الجميع, وسعت جميع المخلوقات, لكنها ضاقت على هؤلاء. ليه؟ لأنهم أعجبوا, لأنه عجبوا, عجبوا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يعجبه ثيابه يجرجرها يهوي بها في الأرض 70 سنة. واحد كده لابس هدوم وعجبه شكله, في مرض كده في القلب اسمه مرض الايه, العجب, انه عجبه, عجبه واعتمد عليه. فلما عجبه ضاقت عليه حتى يعلمه الله ان النصر من الله, حتى يتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مش مجهودك, انت خدت السبب اللي قدامك وانت مش مطالب انك بتاخد اكتر من امكانياتك. يعني انت مش مطالب انك انت تكون انسان خارق, مش مطالب انك تبقى سوبرمان. انت مطالب انك انت تتوكل على ربك وتاخد المتاح. اعدوا لهم ما استطعتم, انك انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هات اخرك وخليك واقف قدام نفسك واقفة, هو ده اخري؟ خلاص ده اخري, هعمل ايه؟ الله يعلم ان ده اخري, ما كانش عندي مساحة اعمل اكتر من كده. فلما ده اخري اعانك الله, لما ده اخيك اعطاك الله, لما ده اخيك نصرك الله. قال وضاقت عليهم عليكم الارض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. المواطن, الموطن لك ده وطني, الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان لأي سبب كان, ده اسمه موطن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم تذكروا المواطن التي نصركم الله فيها ولم تعجبوا, وتذكروا لما أعجبتم في هذا المكان فضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أحيانا كتير يقول لك أصلا أنا مختلف. يقول لي عم والله العظيم في ناس كتير قوي زيك مختلفين. أصلا أنا ذكي. يا عم والله والله في ناس كتير قوي عندها عقول خطيرة وما وصلتش, لم تصل إلى عشر ما وصلت إليه. لا هي بمجهودك ولا هي بجهدك ولا هي بقوتك ولا هي بعافيتك ولا هي بذكائك, هي بالله. لذلك أمرنا أن نتوكل على الله. يقول التوكل هو حسن اعتماد القلب مع الأخذ بالأسباب. حسن اعتماد القلب ان قلبك معتمد على مين. مفيش مرة تروح تقول هتتعمل وما تتعملش, ومفيش مرة تروح خايف وتقول يا رب الا بتتقضى. ان احنا يبقى قلبنا متوكل على الله. فان تولوا يعني ما لقيتش حد حواليك فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ان انت لو ما لقيتش اي حد حواليك توكل على ربك. الرازي بيقول في الآية ديت بيقول أن هذه الآية نزلت في الدنيا وأسبابها والدين وأسبابه. صراحة التقاطه التقاط غريب جدا لكنه مفيد جدا. بيقول لك أن الناس دايما معتمدة على أسباب الدنيا وفاهمة أن هي بأسباب الدنيا. لما تقول لحد توكل على الله أو لما تقول له أن ربنا رزقك متخيل أن هو إيه الرزق موجود فين؟ في الوظيفة اللي بيشتغلها وآخر الشهر يقبضه. يا عم ده مش الرزق، الرزق أوسع ما كده بكتير. لكن علمتنا المادية ورتابة الحياة ان قلبه متعلق بده، فلما بيذكر الرزق بيذكر عنده فين؟ في النقطة دي بس. فمتخيل ان لما نقول له رزق يعني هو يروح يشتغل اكتر في الشغلانة المادية اللي هو عنده عشان ياخد اخر الشهر الرزق ده. مش متخيل ان الموضوع اوسع من ذلك بكثير، ان الرزق ما ينتفع به. فالرازي بيقول ان الانسان دايما قلبه متعلق باسباب الدنيا ومعتقد انه بدون اسباب الدنيا مش هيتم له امر الدين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ايتين وراء بعضهم البعض. ايه رقم واحد بتقول له ان اسباب الدنيا لا تنفع، اللي هي الايه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآية الثانية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فذكر ان اللي يضحي بالدين عشان الدنيا يضيع بيه الدنيا والدين، واللي يضحي بالدنيا لأجل الدين ينصره الله في الدين والدنيا. قال لك ان الاولاني فضل اشياء على الدين، فضل علاقاته على الدين، فضل المال على الدين، فضل الموطن على الدين، فضل استقرار الحياة على الدين، فضاعت الدنيا وضاع الدين. وهذا نداء للأمة ان الايات دي ان هناك من قبل الفتح، قبل فتح مكة كان في حاجة اسمها ايه الهجرة، يعني طول ما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة ما تفتحتش كان اي حد يسلم ينبغي عليه او يجب عليه انه يعمل ايه انه يهاجر. فكانت الهجرة واجبة فرض. بعد الفتح خلاص هو ما عادش فيه، بقى فيه امان في كل حتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، ما عادش فيه بعد الفتح هجرة بقى. ففي ناس ما هجرتش. ليه ما هجرتش قبل فتح مكة؟ عشان ابوه، عشان اخوه، عشان زوجته، عشان التجارة والاموال، عشان المساكن والاستقرار. فنزلت هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. ربنا سبحانه وتعالى وضع الإنسان أمام نفسه، قال له أنت ما جيتش ليه؟ أصل ومش أصل، عشان أبوك، عشان أخوك، عشان ابنك، عشان زوجتك، عشان تجارتك، عشان طموحك الدنيوي، عشان عشيرتك، عشان قومك، وطنية أو قومية أو مادية أو تجارة، عشان استقرار وأمن. فتربصوا، يعني خلاص لو أنت ده أخرك خليك قاعد مستنيه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني خليك منتظر. مش أنت ما ضريتش تضحي للدين عشان دنيتك، خليك مع دنيتك. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى ذلك فسوق، اللي هو ما رضاش يضحي للدين عشان خاطر دنيته فسمى ده ايه، خليك احجم دنيتك انتظرها مش انت مستنيها؟ خليك مستنيها. اصلا انا باخد بالاسباب، خليك جنب الاسباب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآية التي تليها كيف ضحى هؤلاء لأجل الدين فأعطاهم الله الدنيا والدين، وكيف ضحى هؤلاء لأجل الدين فأعجبتهم قوتهم، فإذا بالله سبحانه وتعالى يضيق عليهم رغم أنهم ضحوا لأنهم لم يكلوا الأمر إلى الله. فعلم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحوا بكل ما يملكون لأجل الدين، وإن ما يكونش عندك حاجة أغلى من دينك. يعني لو اتحطت في الميزان دينك ولا أي حاجة تانية، في ميزان بيطب، في كفة لازم تطب، اللي هي كفة إيه؟ علاقتك بربنا، كفة خالق ومخلوق، كفة أنك ستقف بين يدي ربك وحدك، وحدك ستقف لتحاسب، محدش معاك ولا حد من دول هينفعك. ولو اجتمعوا له، يعني لو كل الناس دي، لو كل التجارة دي اجتمعت هتنفعك عند ربنا؟ يعني هو عند ربنا بينفع مثلا يقول له ايه، اصلا انا ملياردير، فخلاص ما انه ملياردير اديله حته في الجنه وخده فلوسه. الله لا ينفع عنده هذا. لو ان لهم ما في الارض جميعا، لو ان لك ما في السماوات وما في الارض لتمنيت ان تفتدي به وما هو بفديك، يعني لن تفدى بشيء من ملك او عرض الدنيا مطلقا. لذلك الله سبحانه وتعالى حض المسلمين على أن يضحوا لله، وعلى ألا يخافوا على دنياهم وهم مع الله. ما تخافش على دنيتك انت مع ربنا. يقول لك أنا لو طلعت الزكاة هفتقر. يا عم والله ما تفتقر، والله العظيم ما تفتقر. يقول لك اصلا لو قلت الكلمة دي، لو قلت كلمة الحق هترفض. يا عم والله ما يحصل لك حاجة. لو ما شهدت الزور مش هتعدي، والله هتعدي. ولو ما عدتش هي لك زخر عند الله، وربنا سبحانه وتعالى بيعود ويبارك بالخير اكثر مما تتخيل. فما تخافوش على دنيتكم وانتم مع ربنا، ما تخافوش على استقراركم وانتم مع ربنا، ما تخافوش على رزقكم وانتم مع ربنا، ما تخافوش على رزق عيالكم وانتم مع ربنا، وما تتوكلوش على عقليتكم ولا على علمكم ولا على ذكائكم ولا على أموالكم ولا على معارفكم ولا على ما تملكون في الدنيا. لو ما تحصل له مشكلة لك ما تعرفش أنا عارف مين، تعرفش أنا معارفي قد إيه، تعرفش أنا ممكن أعمل إيه، هتعمل إيه باش؟ كله سواء، الكل عبيد، الكل فقير، الكل محتاج، لا تسقط ورقة إلا بإذنه. فتوكل على ربك. أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكان ينهى أصحابه أن يتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى. لما نزل مطر فواحد بيقول مطرنا بنوء كذا، يعني النجم لما ظهر في السماء جه المطر، بيكي الأمر للأسباب، المشاهدة اللي هو شايفها، وربما تكون أسباب وربما تكون ليست أسباب، أصلا هي ملاحظة. هو لاحظ أن النجم لما جه حصل إيه؟ حصل مطر، فوكل الأمر إلى ليه؟ إلى النجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن ينسب الفضل له، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتوكل عليه، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب العجب. لا تعجب بنفسك ولا تعجب بالعطايا التي أعطاك الله إياها، إنما توكل على الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.